أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. البحث كان في دولة الإمام المهدي صلوات الله عليه وأركان الدولة التي يقيمها على هذه الأرض، وتقدم البحث في الركن الأول، والبحث الآن في الركن الثاني وهو القضاء في دولة الإمام سلام الله عليه. الحاجة إلى القضاء تنشأ من أسباب ثلاثة عادة. السبب الأول جهل الناس بما لهم وما عليهم من حقوق ومن واجبات. الجهل بالحقوق والواجبات من شأنه أن يولد النزاع، فيحتاجون إلى القضاء لإيصال الحقوق إلى أهلها. السبب الثاني الحرص على الدنيا، فإن الحرص يدفع الأقوياء إلى ظلم الضعفاء والطغيان عليهم، حرصا منهم وطلبا منهم وطمعا منهم بالدنيا. الظلم والطغيان منشأه حب الدنيا والحرص عليها. السبب الثالث الاشتباه والالتباس في الأمور الخارجية اللي غالبا هي القضية في نفسها تكون مشتبهة أو مشتبهة، فتورث الاختلاف فيها. عادة الفقهاء في مثل هذه القضايا يحلونها بمثل القرعة وقاعدة العدل والإنصاف ونحو ذلك من قواعد قررت في الفقه. النزاع في هذا القسم الثالث ليس بالضرورة ينشأ من الجهل، وليس بالضرورة ينشأ من الحرص، وإنما قد تكون القضية هي في نفسها مشتبهة، فيها التباسات، فيحتاجون إلى قاضي ينظر في القضية ويفصل المنازعة بينها. عادة المشاكل القضائية سواء كانت شخصية أو كانت نوعية تعود إلى واحد من هذه الأسباب، في الغالب هكذا طبعا. الإمام المهدي صلوات الله عليه يأتي بأمرين في دولته، إما تنتفي معهما الحاجة إلى القضاء، وإما تقل الحاجة جداً بحيث تكون نادرة كالمعدومة. الأمر الأول أنه ينفي وجود المقتضي للمنازعة، أولا لأنه يمسح على رؤوس الخلق فتكتمل عقولهم وأحلامهم، والإنسان إذا اكتمل عقله يعرف ما له وما عليه. هو يضع لنفسه حدا وحدودا في أقواله، في أفعاله، في تعاملاته مع الناس، ولا يحرص على الدنيا ولا يتعلق بالدنيا، لأن كامل العقل كامل القلب يعرف أن الدنيا لا قيمة لها، والقيم المعنوية هي التي ينبغي أن ترعى، لا القيم المادية بالتعاملات بين البشر. فلذا الناس بكمال عقولهم وقلوبهم هم يضعون لأنفسهم حدودا، ولو وقعت التباسات وشبهات بينهم فإن الكمل من الناس إذا اكتملت عقولهم وقلوبهم لا يلجؤون إلى الحلول القضائية، وإنما يتعاملون بالقيم الأخلاقية، يتعاملون بالإنصاف، يتعاملون بالإحسان فيما بينهم، يتعاملون بالإيثار، بالمحبة، يلجؤون إلى المصالحات، إلى التوافقات فيما بينهم لكي لا يستمر نزاع. وطريقة الكمل من الناس في الخارج في غير زمان الإمام هي هكذا، فما بالك بزمان الإمام صلوات الله عليه. إذن بالأمر الأول الذي يأتي به الإمام لا يبقى مقتضي للمنازعة والحاجة إلى القضاء، لأن الناس هم أنفسهم يضعون لأنفسهم الحدود والضوابط بحيث لا يحصل فيها اختلاف بينهم، اختلاف أو يصير تعدي أو يصير أكل لحقوق أحد منهم. الأمر الثاني، يأتي الإمام صلوات الله عليه بطرق ثلاثة للقضاء. لا تبقى مع هذه الطرق قضية مبهمة مجهولة مستعصية على الحل. ثلاث طرق يأتي بها الإمام حسب ما نصت عليها الأدلة النقلية. الطريق الأول أنه عليه السلام يوسع مدارك القضاء القضاة والرجال الذين يعملون بهذا السفك، يوسع في مداركهم بحيث القاضي حينما يتولى القضاء يكون كاملا في علمه، كاملا في فطنته وفي خبرويته. القاضي إذا كان كاملا وزينا في مداركه، يشخص القضايا بوضوح، يعطي فيها الحكم العادل بوضوح، من شأنه أن يقلل من المنازعات والخصومات كثيرا. ورد هذا المعنى في بعض الآيات والروايات، من الآيات قوله عز وجل: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. في هذه الآية المباركة فسر المتوسمون بمحمد وآل محمد عليهم السلام. لماذا سموا بهذه التسمية؟ لأنهم يعرفون حقائق الأشياء من علائمها ومن آثارها، ما يحتاجون إلى بينة، ما يحتاجون إلى أدلة خارجية، بمجرد أن ينظر إلى الشخص يمكن أن يتميز عنده أنه صالح أم طالح، أنه مجرم أم بريء، أنه مذنب أم ليس بمذنب. متوسم، التوسم من السمة، السمة يعني العلامة. المتوسم الذي ينظر إلى العلامة ومن العلامة يعرف الحقيقة، ويعبرون عنه بالتفرس والتفطن، هذا أيضا يعبرون عنه. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، إذا قام مهدي آل محمد عليه السلام، باللفظ الخاصة، حكم بين الناس بحكم داود، لا يحتاج إلى بينة، شهود ما يحتاج، يلهمه الله تعالى فيحكم بعلمه، ويخبر كل قوم بما استنبطوه، يعني بما استخرجوه بس من نتائج، من توقعات، من علوم، من أحكام، ويعرف وليه من عدوه، بمجرد أن ينظر إليه يعرف يميز. بماذا؟ بالتوسم. هو لو كانت العيون أكثر قدرة على الإبصار بسبب نورانية القلوب، الولاية لآل محمد عليهم السلام فيها سمات في وجه المؤمن، والعداوة لهم هم فيها سمات في وجه العدو. من النظر إلى وجهه يعرف أن هذا موالي أو ليس بموالي. بالتفرس ينعرف أحيانا الإنسان، أكو هكذا علائم وسمات تميز حقيقة بواطن الناس. توسم، تفرس. في رواية أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قام المهدي، باللفظ الخاص له صلوات الله عليه، لم يقم بين يديه أحد من خلق الرحمن. يعني هذا ما يشمل بس البشر، يشمل حتى الجن، الكل يشملهم، إلا عرفه صالح هو أم طالح. لماذا علله بهذا التعليل؟ لأن فيه آية للمتوسمين، كل شخص فيه آية، المتوسمون يعرفون علائم هذه الآية وعلى ماذا تدل. الرواية الثانية عن أمير المؤمنين عليه السلام: لا يذهب الدنيا حتى يخرج رجل مني يحكم بحكومة آل داود، لا يسأل عن بينة، ما يطلب شهود، يعطي كل نفس حكمها، البريء يبرئه والمجرم هم يجرمه. في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أن في الإمام آية للمتوسمين: وهو السبيل المقيم، يعني الآية تقول: وإنه لبسبيل في سبيل مقيم. وهو السبيل المقيم ينظر بنور الله وينطق عن الله لا يعزب عنه شيء مما أراد، كل أشياء مكشوفة لديه. إذن التوسم نوع فراسة ناشئة من قوة البصيرة، نورانية القلب، ومعرفة العلائم والآثار. هذا ما يتعلق بالإمام. الإمام صلوات الله عليه بما أنه كفيل بإقامة العدل وإزالة الجور من الأرض، وعنده قضاة يعلمهم هذا العلم، يعطيهم هذا العلم، يوسع مداركهم، يربي نفوسهم، يهذب أخلاقهم، ينور قلوبهم ويعلمهم العلائم. هذه بالتعليم تأتي من الإمام، مع أن بعض الروايات تقول بأن المؤمن بنورانية إيمانه يكون متفرسا، يتفرس ويرى بنور الله تبارك وتعالى، فما بالك إذا كان معه نور الإمام وهداية الإمام. في مجمع البيان ورد هذا التعبير: قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. قال: إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم، النبي صلى الله عليه وآله، ثم قرأ هذه الآية اللي قرأناها. إذن التوسم يلازم الإيمان، والإيمان يلازم النظر بنور الله، والنظر بنور الله يكشف الحقائق. فالأشياء تكون إليهم شنو؟ بادية مكشوفة، لا يحتاج إلى بينة، ولا يحتاج إلى يمين، ولا يحتاج إلى جمع قرائن، لا سيما هذا في شؤون المؤمنين بشكل عام، فما بالك بالقضاة ورجال دولة الإمام صلوات الله عليه اللي بهم يقيم العدل ويزيل الجور. ولذا ورد في بعض الأحاديث أن المهدي صلوات الله عليه سمي بالمهدي لأنه يهدي الناس إلى أمر خفي. الأشياء الخفية يكشفها، أما الأشياء اللي غير خفية فهي معلومة. وأولاهم بالهداية منه الولاة والقضاة والرجال الذي يبني بهم دولته. ولعل من المجمع عليه بين أصحابنا الفقهاء جواز قضاء القاضي بعلمه، إذا كان القاضي مستوفيا للشرائط الشرعية فيه يجوز له أن يقضي بعلمه، كما حكى الإجماع على ذلك صاحب الجواهر، ولعله يستفاد من العلامة الطبرسي كذلك. إذن علم حكم القاضي بعلمه في الأمور الظاهرية مجمع عليه بين أصحابه، فكيف إذا ممتلك من هذا العلم التوسم، فصار بيده التوسم، إذا دخل عليه المتخاصمان عرف منه المذنب منه غير المذنب، يحتاج إلى دليل. وهذا العلم مصيب للواقع، لا يقبل الخطأ. حتى واحد يقول إيش مدري لعله اشتبه، لا، هذا علم مصيب للواقع. لذا ورد في الحديث عن الإمام العسكري عليه السلام: فإذا قام يقضي بين الناس بعلمه كقضاء داود عليه السلام. لداود ما كان يسأل البينة ويحكم، وإنما بما أراه الله يحكم بين الناس بما أراه الله عز وجل. فالطريق الأول الذي يأتي به الإمام في القضاء هو طريق التوسم، يوسع مدارك القضاة، وبهذه الطريقة أهواية من الأجهزة التي تستخدم في القضاء وسببت معاناة الناس وضياع الحقائق تسقط. لا يحتاج إلى شرطة، ولا يحتاج إلى أجهزة تحقيق، ولا يحتاج إلى سجون، ولا يحتاج إلى كل هذه، تنتهي تسقط. الطريق الثاني التمكين بأدوات العلم، يمكن الإمام صلوات الله عليه قضاته بأدوات العلم. في بعض الأخبار ورد هذا الحديث إذا قام المهدي صلوات الله عليه بالتسمية الخاصة بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا، في كل إقليم يبعث رجلا يقول عهدك في كفك، فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه لهذا الرجل اللي يريد يبعثه، يقول له هكذا: فانظر إلى كفك واعمل بما فيها. أقاليم الأرض أنحاؤها، أنواع نواحي الأرض المختلفة. القدامى كانوا يقسمون الأرض إلى أقاليم، سبع أقاليم عندهم القدامى. حديثا الإقليم يطلق على البلدان، البلد قطرها يسموه إقليم. فالإمام صلوات الله عليه يبعث إلى أقاليم الأرض رجال، في كل إقليم يبعث رجل، وهذا فيه دلالة على أن الإمام عنده ولاة وعنده قضاة يبعثهم في الأراضي حتى يحكمون، يزودهم بعهد. هذا العهد يقول عهدك في كفك. العهد يطلق على معاني، أنسب المعاني بما نحن فيه معنيان. المعنى الأول هو الوصايا والأحكام والقواعد والتكاليف، يقال عهد الله يعني أوامره وأحكامه. العهد بين فلان وبين فلان يعني الميثاق، الاتفاق الحاصل بينهم، يقال عهد. وصايا أحكام، هذه بمنزلة الدستور تكون بيد القاضي. قواعد يلجأ إليها في كل قضية لا يعرف الحكم فيها، يرجع إلى هذا العهد. المعنى الثاني العهد بمعنى العلم، يقال عهدي به قريب يعني علمي به قريب. الأماكن والمواضع التي يجتمع فيها الطلاب لتحصيل العلم يسموها معاهد، لأن العهد هو واحد من معانيه يطلق على العلم. ففي هذا الحديث الشريف يقول عهدك في كفك، إما بمعنى دستور ولوائح يرجع إليه القاضي إذا أراد القضاء يرجع إليها ويحكم، قواعد في القضاء وفي الأحكام، وإما بمعنى العلم. علمك في كفك، انظر فيها واعمل بما فيها. هذا في التقنية الحديثة اتقربت إلينا هذه المعاني. الآن شخص جوال صغير يخليه بيده، يخليه بكفه، يتصل بأي مصدر علمي يقدر يوصل إلى ما يريد. فربما الإمام صلوات الله عليه بمقتضى الولاية بالمعنى الحقيقي القاضي ينظر إلى كفه ويظهر له الحكم بأمر الإمام، بولاية الإمام على الأشياء. وإما العلم بالفعل يرتقي ويتطور، يصل إلى زمان الإنسان يستغني حتى عن الجهاز الجوال، يفتح إيده تطلع به الصورة تطلع به، ممكن عقلا ليس بممتنع، لازم نشوف العلم يقدر يوصل إلى أو لا. وأما في زمان الإمام فالعلم يصل إليه، لأن العلم في زمان الإمام سنتحدث عن العلم، يفتح كنوز للعلم والمعارف الإمام، غدا إن شاء الله نتحدث عنه. فإذا القاضي بمثل هذا الطريق لا يحتاج بعد إلى مزيد، علمه في كفه وإما عهده في كفه. هذا إذا قلنا بأن الكف المراد بها الراحة مع الأصابع، هاي الإيد يعني. وربما يراد من الكف حاشية الشيء القريبة منه، هذا الثوب يقولون هذا كفافة الثوب، يعني شنو؟ الحاشية اللي تدير به. فالعهد والعلم يصير قريب جدا من القاضي بأدنى طريق يمكن يوصل إليه، ويعرف طريقة القضاء، لا يحتاج إلى تأجيل محاكمات ولا يحتاج إلى حبس المتهمين إلى أن تحين الفرص، ولا يحتاج إلى كفالات، ولا يحتاج إلى ضمانات، كل هذه ما يحتاج. إذن الطريق الثاني الذي يأتي به الإمام صلوات الله عليه ويمكن القضاة منه هو التزويد بأدوات العلم والوصول إلى المسائل القضائية. الطريق الثالث الترشيد الأخلاقي. القاضي في دولة الإمام ليس حاكما فقط، هو مربي، مرشد، مهذب للنفوس. وإذا الناس اطمأنوا من القاضي واطمأنوا من القضاء وعلموا أن القاضي مرتبط بإمام بيده السماوات والأرض، لا يبقى مجال للتحايل والتلاعب على القانون وعلى القضاء، يبيحون له بالحقائق. إذن بالأمر الأول الإمام صلوات الله عليه ينفي المقتضي للنزاعات والخلافات، بالأمر الثاني ينفي وجود الإبهام والغموض في القضايا، فإما لا حاجة إلى القضاء وإما القضاء يكون نادر جدا الموارد التي يحتاجون فيها إلى القضاء. هذا ما يتعلق بالركن الثاني. أما الركن الثالث وهو الرفاه الاقتصادي، الأوضاع الاقتصادية في زمان دولة الإمام صلوات الله عليه تبهر العقول حسب ما ورد في الروايات الشريفة، ما حصلت في أي زمان من الأزمنة. وواضح أن الرفاه الاقتصادي أحد أهم عناصر قوة الدول، وبعكسه الانهيار الاقتصادي أحد أهم أسباب فشل الدول وهزائم الدول. لاحظوا بعض الروايات الواردة في هذا المعنى. وصفت أحوال الناس في زمان دولة الإمام عليه السلام بأن حياتهم تكون طيبة. في الرواية في أيام دولته تطيب الدنيا ويطيب أهلها. الدنيا إذا طابت مو بس تلذ بأهلها، لا، تكون مجردة عن المنغصات والمكدرات. هاي الدنيا اللي نعيشها إش قد ما الإنسان يريد يكون عنده قدرة مالية وعنده رفاه اقتصادي وعنده عافية وشي يريد متحقق له، تبقى المنغصات والمكدرات ملازمة له. فغني ولكن عيشه ليس بطيب، ثري حياته ليست هنية، موفر في النعم ولكن حياته منغصة. أما في زمان الإمام الدنيا تطيب لأهلها، خالية من المنغصات، خالية من الكدورات، نعيم فقط. وورد أيضا في الأخبار أن المال في دولته، في دولة الإمام صلوات الله عليه، ما ينحسب بالأعداد وإنما بالأكداس، بالكيل يكال المال، أي النقود إن الناس تركض وراءها ويحسب الدرهم والدرهمان في زمان الإمام ما لهم قيمة، بالأكداس تكون. فلا يبقى فقير أو محتاج ويتكدس المال، فلا يوجد من يأخذه، ماكو بلد واحد يجي يأخذ هذا المال. لذا ورد في بعض الأخبار يطاف بالمال في أهل الحواء، يعني الحي السكن الحواء اللي يحوي مجموعة من البيوت، يطاف بالمال في أهل الحواء فلا يوجد أحد يقبله، يعني يطرقون الباب أو يصيحون تعالوا يريد فلوس خلي يجي يأخذ مال، ما حد يقبل يأخذ، إما لقناعة القلوب والنفوس وإما للكفاية. والأرض تظهر كنوزها والسماء تنزل غيثها ويعيش الناس في رغد العيش. هذا كل مضامين أخبار اللي جاي أقوله. النبي المصطفى صلى الله عليه وآله في بعض أحاديثه أخبر الناس عن هذه الحقيقة، قال: تنعم أمتي في زمن المهدي صلوات الله عليه نعمة لم يتنعموا مثلها قط. ترسل السماء عليهم مدرارا ولا تدع الأرض شيئا من نباتها إلا أخرجته. ما يحتاج فلاح وكاروبات تحرث، هي القاع تطلع زرعها تطلع نباتها، والسماء تمطر مطرا مدرارا. في هذا المنطوق إشارة إلى أن مطر السماء كله رحمة وخير يكون في زمانه، ما بي أضرار، يجيك مطر زايد عن الحاجة يسوي لك سيول يكتسح كل ما بناه البشر أو زرعه، ماكو، سماء تمطر مدرارا يعني خير وبركة. الأرض هم تخرج كل ما فيها من نبات، يعني ما بيها زلازل، ما بيها أملاح تضر بالزرع، ما بيها أشياء انهيارات مثلا وأمثال ذلك التي تذهب بخير الناس، ماكو. في حديث أمير المؤمنين عليه السلام قال: فيبعث المهدي عليه السلام إلى أمرائه، لهذا يعزز ما ذكرناه قبل قليل أنه عنده جهاز دولة وعنده أمراء وعنده قضاة وعنده ولاة، يبعث إلى أمرائه بسائر الأمصار بالعدل بين الناس، مو أخذوا البيعة رغما على أنوف الناس والمينط البيعة مصيره القتل أو السجن أو التشريد. وصيته لأمرائه العدل بين الناس ويذهب الشر ويبقى الخير، ويزرع الإنسان مدا كف من الحنطة مثلا يخرج له 700 مد، كما قال الله تعالى: كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف. هذا يضاعف، يمكن 700 مصير 7000، يضاعف لمن يشاء. يعني طي المراحل في التنمية. الحبة الواحدة المفروض تعطيك 10 مثلا، تعطيك 7، هي عشرات الأضعاف تضاعف في العطاء. في حديث 400 قال أمير المؤمنين عليه السلام: بنا يفتح الله وبنا يختم، وبنا يمحو ما يشاء وبنا يثبت، وبنا يدفع الله الزمان الكلب، زمان الكلب الذي يعض أهله بالجوع بالفقر بالبؤس بالشقاء، الزمان الكلب الذي يعض ويهرش أهله، وبنا ينزل الغيث فلا يغرنكم بالله الغرور، تشكون وتترددون. هذه حقائق الإمام يقولها. ثم قال: ولو قد قام المهدي صلوات الله عليه باسمه الخاص لأنزلت السماء قطرها، ولأخرجت الأرض نباتها، ولذهبت الشحناء من قلوب العباد. حقد وحسد وضغينة وغدر ولؤم وتكالب على الدنيا ماكو. ذهبت الشحناء من قلوب العباد، واصطلحت السباع والبهائم. هذا السبع اللي إذا يشوف له بهيمة يفترسها، السبع يصير صديق ويا البهيمة، اصطلحت. فيرعى الثور مع الأسد في مكان واحد، والذئب مع الشاة في مكان واحد، حتى تمشي المرأة بين العراق إلى الشام، يعني مسافة طويلة، لا تضع قدميها إلا على النبات، يعني شبر من الأرض ماكو أرض جرداء مثل وضع بلاد المسلمين الآن. الأراضي الخربانة الجرداء الصحراء غير المستثمرة أكثر من الأراضي المعمورة. لا تضع قدميها إلا على النبات، وعلى رأسها زينتها، وفي بعض الروايات زنبيلها، هذا اللي يسوقون ويتبضعون به. لا يهيجها سبع ولا تخافه. مرأة وحدها من العراق إلى الشام شايلة زينتها على رأسها، لا أحد يؤذيها، لا سباع البشر يتعرضون إليها، ولا سباع الوحش يتعرضون إليها. لا أحد يهيجها، إذا هم هيجوها ما تخاف، آمنة مطمئنة. عدل الإمام هكذا يعطي الأمان، يعطي الاستقرار. وهذا الشرح موجز، هاي الرواية شرح موجز للحياة الاقتصادية في زمان الإمام صلوات الله عليه. الأراضي كلها مزروعة، الأرض كثيرة الخير، السماء قطرها نازل، الحيوان هم بين السبع وبين البهيمة هم لا يوجد داعي للافتراس والاختلاف، لأن هم الأسد شبعان، هم المفترس شبعان، وهم البهيمة شبعان. شنو الداعي اللي يخلي الحيوان يفترس غيره؟ الجوع لأجل البقاء. إذا هو شبعان بعد ليش يفترس؟ الرجل إذا يكون عنده زوجة وعنده مال وعنده دار وعنده كل شيء يريد متاح عليه، ليش يتعرض ويعتدي على أعراض الناس؟ المبرر ما موجود، المبرر مفقود. إيش وقت يصير عدوان؟ إذا صار حرمان. بعض المحرومين يروح بالطريق الحلال يأمن، بعضهم ما يعرف طريق الحلال يروح بالطريق الحرام يأمن. ولذا ورد في بعض الأخبار تأكيدا لهذه الحقيقة أن أموال الدنيا تجتمع بين يدي الإمام صلوات الله عليه من بطن الأرض وظهرها، معادن وفلزات وشنو أكو في جوف الأرض أموالها تجتمع إليه، ظهر الأرض شنو أكو من جبال وبحار، في الفضاء أكو من خيرات شنو يجتمع بين يديه. فيقول للناس، خطاب عام، تعالوا إلى ما قطعتم فيه الأرحام وسفكتم فيه الدماء الحرام وركبتم فيه ما حرم الله عز وجل، فيعطي شيئا لم يعطه أحد كان قبله، يملأ الأرض عدلا وقسطا ونورا. النور هم يملأ، بس نور العلم، نور الهداية، نور الحقيقي، كما ملئت ظلما وجورا وشرا. ظاهر هذا الحديث، شوفوا هذا الخطاب حينما يقول للناس تعالوا إلى ما قطعتم فيه الأرحام، الناس على ماذا يتقاطعون الأرحام؟ على الدنيا وتوابعها، على ماذا يسفكون الدماء المحرمة؟ على ماذا يتركون الحلال ويذهبون هذه تصير قرينة على أن المخاطب في هذا الحديث الذين كانوا متكالبين على الدنيا. هؤلاء ليسوا جميعا كلهم من أعداء الإمام أو يحاربون الإمام، وإنما كثير منهم يذعنون إليه ولكن يحبون الدنيا. فالإمام صلوات الله عليه يناديهم يقول تعالوا، هذا المال اللي جدتوا تاركين طريق الهداية وطريق الاستقامة ورايحين وراء هذا المال مكون عندكم مكدسة، شيلوا احملوا. أما المؤمنون بالإمام فإما لكمال عقولهم وقلوبهم لا يطلبون المال، وإما لقناعتهم، عندهم قناعة في الدنيا كما يستفاد من روايات كثيرة. المؤمنون لا يطلبون المال، اللي يطلبون المال الإمام يقولون تعالوا خذوا، بعد ينتزع من أيدي المخالفين سبب الخلاف، ذول أهل الدنيا هم يجون يسلمون المال. لعله يستفاد من مجموع هذه الروايات أن هناك جملة من الأمور هم ستنتهي، من باب الاحتمال هذا نذكره. واحد، الكثير من المعاملات التجارية راح تنتهي، الأسواق لا تقوم على البيع والشراء ولا على الاستيراد والتصدير، لأن الاستيراد والتصدير قائم على أساس الفقر في بلد والغنى في بلد ثاني، فالبلد الفقير يحتاج من البلد الغني يستورد، إذاك يفتقر إلى شيء ثاني هذا يصدر. إذا الأرض أظهرت كل كنوزها والسماء أنزلت كل خيراتها والمال صار مكدس، بعد داعي للتجارة ما هو. الأمر الثاني، الكثير من الصناعات راح تنتهي في زمانه لعدم وجود الحاجة، حاجة ماكو. ويرجع ترجع الحياة طبيعية نقية كما أوجدها الله عز وجل. اللحوم طبيعية، الفواكه طبيعية، الخضر طبيعية، المياه طبيعية، تنقى من جديد. هاي الألاعيب اللي يسووها في الاقتصاد وفي التجارة، يزرقون الفواكه بالمواد ويزرقون اللحوم بالمواد ويزرقون الأشجار بالمواد، طلبا لشنو؟ تحصيل المال الزايد. يسوون هذا الشيء حتى يحصلوا الأرباح أكثر. إذا صار المال مكدس بعد هذا الداعي ينتفي. فتصير الطبيعة والحياة والهواء والبيئة والطعام والشراب كله نقي هني. ومن هنا لابد نفتح باب للحديث عن الصحة العامة في زمان الإمام شنو، هذا إن شاء الله غدا نتحدث فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا برضاه، وأن يجعلنا من الدعاة إليه والراضين بفعله والموفقين لخدمته ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين.